أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، إمام المتقين وسيد الخاشعين، الذي علمنا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة صلة بين العبد وربه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو سألنا أنفسنا أيها الإخوة، لماذا لا تنهانا صلاتنا عن كثير من أعمال الفحشاء والمنكر؟ ولماذا ليس لصلاتنا أثر في حياتنا؟ ولماذا لا نشعر بأن هذه الصلاة لها قيمتها في واقعنا فعلا؟ لماذا نحس بأن الصلاة أحمال وأثقال، وأنها قيود وأغلال، وأننا نريد أن ننقضي منها سريعا ونحط عنا هذه الأثقال ونمضي لأعمالنا وأشغالنا الأخرى؟ فهل صلاتنا حقيقة هي الصلاة التي أمر الله بها شرعا، وهي التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل صلاتنا جسد بلا روح، أم أنها جسد وروح ولكن بلا أثر؟ الصلاة أيها الإخوة لها جسد، وهي الحركات من الأركان والواجبات والسنن. الصلاة لها روح، وروحها الخشوع والخوف من الله ورجاؤه والاستحياء منه. الصلاة لها أثر تغير نفسية الإنسان وتجعله قريبا من الله، بعيدا عن الشيطان، قريبا إلى أولياء الرحمن، بعيدا عن أولياء الشيطان. وكان بعض السلف يمكث بعد صلاته وقتا متأثرا بأثر هذه الصلاة. الصلاة غذاء مشترك بين الجسم والعقل والقلب، فللجسم الحركات، وللعقل التفكر والتدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والقلب فيه خشوع وحضور لله رب العالمين، والقلب راع مسؤول عن رعيته، ورعية القلب هي الجوارح والأعضاء. اللهم أصلح الراعي والرعية. والخشوع أيها الإخوة في اللغة هو الانخفاض والسكون، ولذلك يقول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت وربت، بخلاف الخشوع الذي كانت عليه. ويوم القيامة، ويوم القيامة يقول الله كما سمعنا في الصلاة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ذلت وسكنت لعظمة الجبار. والخشوع هو القيام بين يدي الله عز وجل بالخضوع والذل، تذلل القلوب لعظمة علام الغيوب. والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. ولذلك لا بد أن نفرق بين الخشوع الحقيقي، خشوع القلب، وبين خشوع الجوارح وهو خشوع النفاق. لذلك كان بعض الصحابة يقول: إياكم وخشوع النفاق، أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ولذلك ترى بعض الناس يروا من أنفسهم خشوعا ليس في قلوبهم، فتراه يعبس في صلاته ويرفع من كبيه إلى الأعلى ويطأطئ طأطأة زائدة، يري الناس أنه خاشع وقد يكون قلبه ليس بخاشع. والخشوع ما اشترك فيه خشوع القلب، هذا الخشوع الحقيقي، خشوع القلب مع خشوع الجوارح. ألم يقل الله عز وجل عن طائفة من الناس: ويخرون للأذقان يبكون، من تأثير هذا القرآن، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الجبل هذا المخلوق العظيم الجامد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك خشوع النفاق مشكلة عظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. فبين أن الخشوع الحقيقي محله في القلب وانعكاسه على الجوارح. وتأمل كيف أن الله افتتح صفات المؤمنين بالصلاة واختتمها بالصلاة، ولكنه بين في أول صفة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم اختتمها: والذين هم على صلواتهم يحافظون، هؤلاء الذين ورثهم الرحمن الفردوس هم فيها خالدون. خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث صحيح. ولأن الخشوع من صميم الدين، والدين يعود غريبا في الناس، ولذلك يرفع الخشوع من الناس على مراحل. أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. حديث حسن. وخرج النسائي رحمه الله من حديث جبير بن نفير أو نفير عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، أو يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ هذا القرآن حفظناه ورسخ في أنفسنا، كيف تذهب هيبته وأثره؟ فقال له عليه السلام: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، على ما في أيديهم من كتاب الله. الآن كتاب الله موجود بين أظهرنا، موجود بين أيدينا، ولكن أين أثره في حياة المسلمين؟ فقال الراوي: لقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعة. وفي الحديث الصحيح: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، أول ما يرفع من الناس الخشوع. حديث صحيح. يقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما معنى وإنها لكبيرة؟ ما معنى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ يعني أن الصلاة شاقة وعسيرة ومكروهة لنفوس الناس إلا الخاشعين منهم، كبيرة يعني عظيمة وثقيلة إلا على الخاشعين، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة شق ذلك على نفوس الكثيرين أن يغيروا اتجاه القبلة. وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هم الذين استجابوا بسرعة وتحولوا إلى الكعبة، ولم يكن هذا الأمر كبيرا عليهم لأنهم سارعوا إلى التنفيذ. وكذلك الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فإنها تكون عليهم بردا وسلاما لا يستثقلونها. ولذلك تجد في بعض الأحاديث تعظيم أمر الخشوع في الصلاة الذي هو تفريغ النفس إلا من عظمة الله وقطع الشواغل التي تشغل العقل والقلب. إن من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه، يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه. حديثان صحيحان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يتركنا هملا إلا وقد بين لنا كيف نخشع في صلاتنا. فتأمل هذا الحديث: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. لا تأتي يوم القيامة تفعل أعمال الآن في الدنيا وتأتي يوم القيامة تعتذر، وأن تقبل المعاذير حينئذ. فإذا يرشدنا عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة إلى تذكر الموت في الصلاة، وأن يخبر الإنسان نفسه أنه لن يصلي صلاة غيرها. عند ذلك فإن هذه الصلاة تكون من أحسن ما يكون. تأمل إلى التوجيهات النبوية المباشرة، لو طبقها كل مصل انتهت المشكلة عنده. ذكر الموت وأنه لا يصلي غير هذه الصلاة يكفي. وعندما توجد الشريعة أمرا وتأمر به وتمدحه وتحض عليه، فإن لشريعة الله في ذلك سر عظيم، وهي أنها إذا حمدت أمرا وأقرته وأمرت به فإنها تحث على توفير شروطه وتقطع موانعه والأشياء التي تضر به. إذا أمر الله بالإيمان فإنه يأمر بالوسائل التي تقوي الإيمان، ويمنع الناس من الأشياء التي تضعف الإيمان. وقس على ذلك: إذا كان من حكمة الله بقاء النفوس في الأرض وأن يستمر الجنس البشري، فإن الله يأمر بالزواج ويحرم قتل النفس. توفير الشروط ودرء الموانع أو الأشياء التي تفسد هذا الأمر. وكذلك في الخشوع، بعض الناس يظنون أن الخشوع يبدأ من كلمة الله أكبر، عند ذلك يبدأ الخشوع، ولكن الحقيقة أن الخشوع له طرق وله خطوات قبل هذا الأمر. فمثلا إذا سمع الإنسان المؤذن فصار يؤذن معه، فإن في ترديده مع المؤذن خطوة من خطوات الخشوع، وتراه مأمورا أن يقول مع كل لفظ يقوله المؤذن مثله: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، قال السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن المؤذن يقول حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة، هذه دعوة إلى الصلاة، فلا يناسب أن يقول السامع حي إلى الصلاة، حي على الصلاة، لا، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنني أستعين على إجابة ندائك إلى المسجد بحول الله وقوته، لأن هذا تكليف، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيقول الإنسان السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بحول الله وقوته على الإتيان إلى الصلاة. إحسان الوضوء وإسباغه، هذه خطوة كبيرة من خطوات الخشوع، لأن الذي لا يحسن الوضوء فإنه لن يحسن الخشوع، فكيف يخشع في صلاته من نقص وضوءه ومن كان على غير الصفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السواك واستعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشعار الأجر بنقل الأقدام إلى الصلوات والجماعات، تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة ويرفع بها درجة في كل خطوة، هل عندما يأتي إلى المسجد فقط؟ لا، حتى عندما يرجع إلى بيته كما ثبت بذلك الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، إن آثاركم تكتب، أحاديث صحيحة. التزام الصف الأول والحرص عليه سبب آخر من أسباب الخشوع. عدم مسابقة الإمام والاقتداء به سبب من أسباب الخشوع. طهارة البقعة سبب من أسباب الخشوع. تأمل الطهارة العامة كيف تكون، طهارة البقعة القريبة من الإنسان، ثم طهارة ما هو أقرب من البقعة، ما هو الثوب، ثم طهارة ما هو أقرب من الثوب، ما هو البدن. لو كان على جسم الإنسان نجاسة لابد أن يغسلها، هذه من أسباب الخشوع. ولذلك الذين لا يتنزهون من البول فإنهم مهددون بعذاب في القبر. من أسباب عذاب القبر عدم الاعتناء بالاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة. طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن من أسباب الخشوع. وستر العورة من أسباب الخشوع، أنت تستر مقابحك عن الخلق، وإلا فالله يراك بثياب وبغير ثياب. وفي سترك لمقابحك عن أعين الناس إشعار لنفسك بوجوب ستر قبائح الأعمال وعدم فعلها. واستقبال القبلة من أسباب الخشوع، وتوحيد الجهة وتوحيد الوجهة، تحديد الوجهة وتوحيد الجهة للمسلمين كلهم. وانطلاق اللسان بالتكبير إعلانا بابتداء الصلاة برفع تلك الشعيرة وتلك الكلمة العظيمة: الله أكبر. ويجب أن يكون المصلي قانعا بها، لأن كثيرا من الناس يقولون الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، ولكنهم يشتغلون في صلواتهم بأشياء تخالف أن الله أكبر. لو كان الله أكبر حقيقة يعتقدون بها لما شغلهم عن الله شاغل في الصلاة. وتأمل في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ألا تزيد المصلي خشوعا؟ وقد ربط شيخ الإسلام رحمه الله في وجوب السكينة فقال بين إتيان الصلاة بسكينة والسكينة في الصلاة، فقال: إن المسلم مأمور أن يأتي إلى الصلاة بسكينة، أليس كذلك؟ عليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. إذا كان مطالب بالسكينة أثناء الإتيان إلى الصلاة، أليس من باب أولى أن يطالب بالسكينة في الصلاة؟ نعم. أليس من باب أولى أن يكون مطالبا بالسكينة في الصلاة؟ بلى، هو كذلك. وحتى في طريقة المشي إلى الصلاة نهى الشارع عن أشياء. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة. فإذا هو منهي عن تشبيك اليدين، لأن هذا الأمر، هذه الصفة وهذا الشكل مناف للخشوع الذي ينبغي أن يكون عليه، وقد يكون فيه نوع من التشاؤم بتشبيك الأمور وتعقيدها، ولذلك لا يشبك بين أصابعه وهو آت إلى المسجد. وإذا دخل المسجد قدم اليمنى وقال ذكرا من أذكار الدخول، ثم صلى ركعتين تحية المسجد، ولا يدخله برائحة البصل والثوم، ولا يتخذ المسجد طريقا. من دخل في هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به، لا يتنخم في المسجد ولا يبزق. هذه كلها استعدادات حتى يقبل الإنسان على صلاته بخشوع، كل هذه الأمور تمهيدات حتى يخشع الإنسان في الصلاة. وعندما تتأمل في موضوع التوجه إلى القبلة، فإن التوجه إلى القبلة ينبئك عن هذا توجه الجسد. التوجه إلى القبلة توجه الجسد، وتوجه القلب إلى أين؟ إلى أين؟ إلى رب القبلة. أنت لك قبلة في الأرض تتجه إليها بجسدك، ولك قبلة في السماء تتجه إليك بخوفك ورهبتك ومحبتك وخشوعك لله رب العالمين. وتأمل أن تسوية الصفوف لها علاقة مباشرة في قضية الطمأنينة والسكينة والعلاقة بين المؤمنين. عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهناك أمر مهم من الأمور أيضا يؤدي إلى الخشوع، وهو وسيلة عظيمة له. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يمر الشيطان بينه وبينها. وفي رواية، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وفي حديث، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. وفي رواية، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. إذا تأمل أن السترة، كيف أن السترة سبب مباشر للخشوع، وأنها تمنع الشيطان من المرور بين الإنسان وبين قبلته، وجود السترة. ولذلك وجود السترة مهم، حتى لو كنت تصلي لوحدك في بيت مقفلا عليك الحجرة، لأنه ليس الغرض منها فقط منع الناس من المرور، وإنما الغرض منها أيضا منع الشيطان من المرور، منع الشيطان من المرور. وكيف كانت حاله صلى الله عليه وسلم عندما يقف في الصلاة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، طأطأ رأسه، حنى رأسه وطأطأه إلى الأسفل ورمى ببصره نحو الأرض. ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فإذا من أسباب الخشوع أيضا أن تطأطئ رأسك، ومن أسباب الخشوع أيضا أن تنظر إلى موضع السجود. وكذلك وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر من أسباب الخشوع. إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى حال القيام، فقال هو ذل بين يدي العزيز، هو ذل. هذه الحركة ليست حركة سهلة، إن مدلولها عظيم. هذه الحركة ذل بين يدي عزيز، بين يدي العزيز. هذه كناية فعلا على أن الإنسان قد أذل نفسه ووقف هذا المقام العظيم لله رب العالمين. وضع اليدين على الصدر، اليمنى على اليسرى، من أسباب الخشوع. وكذلك عندما تتأمل الأدعية التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح، ومنها اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ونبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كلها كلمات فيها تذلل لله رب العالمين وفيها تعظيم لله رب العالمين. كيف يأتي الخشوع؟ إنه ليس هناك زر تضغط عليه فتخشع في الصلاة، لا تأتي أيها الإخوة، لا يأتي الخشوع إلا بمثل هذه الأشياء. فإذا وقف الإنسان في الصلاة وقال إياك نعبد وإياك نستعين، فجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وراقب الله فوق عرشه، شعر بالله فوقه يدبر أمر العباد ويصرف أمور المملكة. الملك يصرف أمور المملكة كيف يشاء سبحانه وتعالى، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت ولا مدبر لأمور المملكة ظاهرا وباطنا إلا الله عز وجل. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يحدث حادثة إلا بمشيئته، لا يعزب عنه ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها وأعلمها وأحاطت بها قدرته ونفذت فيها مشيئته واقتضتها حكمته. عندما يشعر الإنسان بهذا الشعور إنه يخشع لله حقا. وعندما يقول إياك نستعين ويقدم إياك على نستعين ليثبت أن الاستعانة مصروفة كلها لله، ولا شيء منها غير مصروف لله، إياك نستعين، فإن هذا سبب آخر من أسباب الخشوع. ثم عندما يطلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، يبين أنه غير قادر على أن يهدي نفسه بنفسه، وأنه يطلب من الله ذلك، وأن العبد يريد الهداية، وأنه سيثبت عليها ويستمر عليها، وأنه يطلب من الله أن يثبته على هذه الهداية، وأن يصرف عنه الموانع، وأن يهديه هداية خاصة أيضا، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك أن يشهد الله من قلبه أنه يريد هدايته وليس طريق المغضوب عليهم ولا الضالين، فعند ذلك تنفتح له معان أخرى من الخشوع. وتأمل القراءة، قراءة القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي، وفي رواية فلينظر ما يقول في صلاته، وفي رواية فلينظر بما يناجي. يعني طريقة القراءة وطريقة تلاوة الأذكار والتفكر في معاني الأشياء التي تقرأ ومعاني هذه الأذكار. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، هكذا قال عليه السلام. ثم تأمل أن هذه القراءة هي عبارة عن مناجات بين العبد وربه، وهي عبارة عن أخذ، هو أخذ ورد بين العبد وربه، وأنها محاورة، وأن العبد لو فكر فعلا أنه يناجي الله وأنه يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. المشكلة الآن عندما نقرأ الفاتحة ننسى كثيرا أن هذا الآن فيه مناجاة، وأن كل آية يرد الله بها على العبد. لو فكر الإنسان فعلا أنه يناجي ملك الملوك وأن الله يرد عليه، وأن الكلام ليس من طرف واحد، الكلام ليس من طرف واحد، الكلام ليس من طرف واحد، إنه من الله، إنه من الله ومن العبد محاورة. نحن لا نسمع عندما يقول الله لنا أثنى علي عبدي، ولكن لأن الصادق المصدوق أخبرنا أن الله قال كذلك فنحن نؤمن بهذا ونستشعر فعلا أن المسألة فيها محاورة. قال عبد الله بن مبارك سألت سفيان الثوري الرجل إذا قام إلى الله أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال ينوي يناجي ربه، ينوي بهذه القراءة وهذه الصلاة أن يناجي ربه. ولذلك كانت قراءته عليه الصلاة والسلام مقطعة آية آية بترسل وترتيل وتفكر وتدبر، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وبآية عذاب استعاذ بالله، وهكذا. يقول ابن القيم رحمه الله انظر وقت أخذك في القراءة ماذا يراد بكل آية، وما هو حظك من الخطاب بها، وكيف تنزل على أدواء قلبك، كيف تدرك الختمة أو أكثرها. فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصك من هذا الخطاب والتعبد به وتنزيل دوائه على أدواء قلبك، تنزيل الدواء على أدواء قلبك والاستشفاء به، لم تكن تجوز السورة أو الآية إلى غيرها. ليه؟ لأنك فعلا استفدت من هذه القراءة. وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور والخشوع والمراقبة، لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهد، فإذا خلى قلبك من ذلك عددت الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها هذه مسألة تحتاج إلى توبة. ومتى يحضر القلب؟ قد يسأل بعض الناس يقول كيف نفكر في الآيات، ما هو السبيل الذي يدفعنا إلى أن نستشعر معاني الخطاب؟ فنقول إن استشعار معاني الخطاب نابع من همتك، إذا أهمك الكلام أقبلت عليه. لو أنك أقرأت خبرا هاما، لو أنك سمعت خبرا هاما في نشرة الأخبار، ماذا يحدث لك وماذا يحدث لسمعك وقلبك؟ أليس ينفتح سمعك وينفتح قلبك لفهم معاني هذا الخبر الهام الذي يذاع الآن؟ ولو أنك كنت أمام عظيم من عظماء الأرض، مدير أو عقيد أو ملك أو وزير أو أمير، ماذا يحدث لسمعك وبصرك وأنت واقف أمامه وهو يخاطبك؟ أليس ينفتح قلبك وعقلك تماما لتعي، بل إنك تحاول أن تحفظ كل ما قاله؟ فإذا صار الإنسان مهتما بالكلام، إذا اهتممت بالخبر، إذا اهتممت بالخطاب، إذا اهتممت بالكلام، نبع من ذلك معرفة المعنى والتدبر فيه. ولذلك يقول بعض السلف كم من معاني لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة لم تكن قد خطرت بقلبه من قبل. أنت أحيانا مثلا في صلاة التراويح عندما يقرأ إمام بصوت خاشع ويقرأ الآيات بترسل، أحيانا تمر بك بعض الآيات تقول في نفسك أين كانت هذه الآية مني من قبل، إنني أسمع هذه الآية لأول مرة، أين كنت من هذه الآية، لماذا لم تمر علي مع أنني ختمت القرآن عدة مرات؟ بل إنك قد تلحظ معنى في هذه الآية لم تلحظه من قبل بسبب أي شيء، بسبب إقبالك على الكلام وأن هذا الكلام قد جذبك. ولذلك الذي يفتح الله عليه في الصلاة فإنه يفهم من أسرار الشريعة وأسرار القرآن أمورا كثيرة لا يفهمها عامة الناس. ومن العجائب في موضوع الخشوع عند التلاوة أن بعضا من الناطقين بلسان غير العربية تجدهم إذا قرأت عليهم آيات العذاب فإنهم يبكون مع أنهم لا يعرفون معناها. يقول أحد الدعاة إلى الله: سافرنا مرة إلى الحبشة فدخلنا مسجدا من المساجد في صلاة الجمعة والإمام يخطب باللغة العربية، وهؤلاء المسلمون في المسجد نعرف يقينا أنهم لا يعلمون هذه اللغة، ولكن يقول: سبحان الله، كيف أن بكاء هؤلاء الناس بكاء، يعني بكاء تدبر. الآن بعض الأحيان يحصل بكاء في الصلاة، لكنك لو مسكت واحد وسألته لماذا تبكي لقال لك بعد أن يعصر ذهنه: أبكي لأن الناس حولي يبكون. أليس كذلك؟ بلى. لكن بعض الناس بكاؤهم بكاء فيه فقه، يعني بكى لأن هذه الآية وقعت في نفسه فعلا. لما تذكر أحد السلف مر بآية وبدأ موقف عظيم الحساب يوم القيامة: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية ملكت لبه وأخذت بمجامع قلبه فبكى. وعندما مر أحدهم بآية فيها ضرب مثل لم يفهم المثل بكى. قيل: ما يبكي؟ قال: إن الله يقول: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أنا أبكي لأني لم أعقل المثل. ففي فرق بين البكاء، البكاء ليس كله سواء، في بكاء ينم عن خشوع وفقه، فقه المعنى فبكى، وفي بكاء يعني تأثر من الحال ومن الواقع ومن بكاء عموم الناس وأن المسجد كله يضج بالبكاء فتأثر وبكى. فالمطالب به المسلم أن يبكي بكاء الفقه للآيات. وهكذا تكون النفس الحساسة الشفافة تبكي بكاء وعي لا بكاء تقليد. الآن لو سألنا سؤالا: ماذا قرأنا في صلاة العشاء؟ ما هي الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء؟ من منا يذكر الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء؟ والذي صلى منا اليوم صلاة المغرب، ما هي الآيات التي قرأ الإمام في صلاة المغرب؟ والذي صلى منا اليوم صلاة الفجر، ماذا قرأ الإمام في صلاة الفجر؟ والذي صلى منا صلاة العصر، ماذا قرأ هو في نفسه من الآيات والسور؟ إن مثل هذا السؤال ليدفعنا فعلا إلى التفكير في أمر مهم، وهو أننا كثيرا ما نقف في الصلاة لكن تمر علينا خطابات مهمة من الحكيم العليم الخبير لا نلقي لها سمعا ولا قلبا ولا عقلا. ولذلك فإننا نعجز مهما عصرنا ذاكرتنا أن نتذكر فعلا ماذا قرأ الإمام في الصلاة. تأمل أيضا أيها الأخ المسلم كيف أن بعض الأمور في الصلاة تسبب طلب الأجر فينبت الخشوع في القلب. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو الواحد صار الآن بناء على هذا الحديث دقيق جدا في بداية ابتداء كلمة آمين في الصلاة، أليس ذلك يكون قائدا له إلى الخشوع؟ وتأمل أيضا الركوع، وهو ذل بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف من الركوع لأحد ولا تفعل ذلك، حتى أن بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائما. الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان يتألف قلوب الناس وكان يقبل منهم أشياء من الدين حتى لو لم يأتوا بأشياء أخرى تأليفا لقلوبهم، لعل هذه الأشياء تدفعهم إلى العمل ببقية الأشياء التي تركوها، حتى أن بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخر إلا قائما، يعني يسجد من غير ركوع، لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع. كذلك فسره الإمام أحمد والمحققون من العلماء، لذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كانوا يأنفون من الركوع. لماذا؟ لأن الركوع في حد ذاته هذه العملية فيها نوع من التذلل عجيب. لذلك كان الركوع والسجود لغير الله محرما تحريما شديدا شديدا، لأنه ينم وينطوي على معان من التذلل ومن الخضوع لا تليق إلا لله رب العالمين. ولذلك الآن كثير من تحيات الناس الذين يحيون بعضهم بالركوع حرام، حرام حرمة شديدة، لأن فيها صرف نوع من العبودية لا يجوز إلا لله. في بعض الألعاب الرياضية وفي غيرها لا يجوز الركوع إلا لله. ولذلك تأمل ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه الكلمات تشعر فعلا عن هيئة الراكع وكيفية ركوعه وماذا يشعر في ذلك الركوع. وتأمل في حال السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد، وذلك أنه يضع أشرف أعضاءه وأعلاها وأعزها عليه، حقيقة يضعها في أوطأ مكان وهو التراب، يعفرها فيه انكسارا لقلبه وخشوعا لله رب العالمين، مع أنه عندما يكون أسفل شيء ماذا يكون لله؟ ماذا يكون لله؟ أقرب شيء، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، مع أنه يكون تحت، لكن هو في الحقيقة أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله، حتى أن بعضهم كان يقول: أكره أن أسجد فتعلوني أستي، يعني يصير مؤخرتي إلى الأعلى، كيف هذا؟ وبعضهم أخذ كفا من حصى فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، لأنه أنف أن يسجد لله رب العالمين. ولماذا طرد إبليس من رحمة الله؟ ولذلك كان عليه السلام يجتهد في الدعاء في سجوده: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. يدعو أيضا لله رب العالمين: ادعوا في السجود قمن أن يستجاب لكم. وعندما يتفكر العبد في قول الله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، القضية أيها الإخوة قضية استشعار، والمسألة مسألة تفكر وتدبر، وهذه آيات كثيرة، لكن القضية قلب من الذي قلبه معها ومن الذي عقله معها؟ وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعندما يتأمل العبد أن الركوع والسجود فيها تكفير للذنوب، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه. شوف الحديث، هذا حديث عظيم حقيقة. إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وبحسب طول الركوع والسجود يكون إيش؟ حجم أو كثرة تساقط الذنوب. فهل عندما يتدبر المسلم هذا المعنى ألا يخشع في ركوعه وسجوده؟ لأنه يتأمل ويشعر ويوقن بأنه إذا ركع وإذا سجد فإن السيئات تنكب عن ظهره حقيقة. لو أنه أحس بهذا فإنه سيخشع. وحتى عند التحيات لله، عندما يحيي المسلم ربه ويصرف التحيات لله مجموعة بأل الاستغراق، التحيات لله ليست إلا لله رب العالمين، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه إذا قال ذلك، يعني إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني تخيل عظمة الكلمة، إنس جن كل عبد صالح في السماء والأرض بلغتهم سلامك بهذه الجملة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحتى تحريك الأصبع في التشهد له مدلوله في الخشوع. كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح يضع إبهامه على أصبعه الوسطى، يعني يفعل هكذا، يضع الإبهام على الأصبع الوسطى، وأحياناً كان يحلق بهما حلقة، بالإبهام وبالوسطى يحلق حلقة، أحياناً كان يضعهما هكذا، وأحياناً كان يحلق بهما هكذا، ثم يمد سبابته، ثم يرفع سبابته فيحركها وهي مرفوعة، فيحركها إلى الأعلى وهي الأسفل مع أنها باقية على الرفع، لا يخفضها، يرفع ويخفض، يرفع ويخفض هذه السبابة طيلة التشهد أو عند الدعاء في ذلك التشهد. وليس بصحيح من يعتقد أنه يرفعها فقط عند ذكر لفظ الجلالة أو فقط عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه لم يرد الدليل بذلك، وإنما الذي ورد الرفع والتحريك، فنجمع بين الرفع والتحريك طيلة التشهد. بعض الناس يقولون: ما فائدة هذا التحريك؟ الناس الذين لم تتعود أنفسهم على تقبل الأشياء إلا بالمناقشة العقلية، بعض الناس الذين درسوا دراسات يعني علمية أو ثقافية معينة، تعودت عقولهم على تحكيم، تعودوا أن يحكموا عقولهم في كل شيء، فلو أن أحدهم جلس يفكر في معنى هذا قد لا يعرف ماذا يعني. هي إشارة إلى توحيد الله لا شك، لكن ربما يظن بعضهم أن عبث، يقول هذا لعب. هذا طبعا هذا أتي من قلة علمه ومن تحكيمه لعقله في نصوص الشرع، وهذا مذهب المعتزلة المذموم. يقول عليه الصلاة والسلام: لهي أشد على الشيطان من الحديد. حديث صحيح. شوف هذه الحركة، هذه التي قد يستقلها بعض الناس يتقللها، لهي أشد على الشيطان من الحديد. إذن هي من أسباب الخشوع في الصلاة. انظر، الاهتمام بالسنن كما الاهتمام بالواجبات، كما الاهتمام بالأركان، كما الاهتمام بالشروط، حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض حتى ترفع مستوى الخشوع لدى المصلي، آخذ بعضها برقاب بعض لهدف وهو الخشوع في الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. والخشوع أيها الإخوة يتضمن أمرين: التواضع والذل، والأمر الثاني السكون والطمأنينة. بعض الناس قد يسكت ويطمئن، لا يتحرك نهائيا، لكن قلبه ليس بخاشع، فلا بد من استكمال الأمرين لتحقيق الخشوع: تواضع وذل، وسكون وطمأنينة. خشوع القلب عبوديته لله وطمأنينته له، وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب. وعباد الرحمن خاشعون في صلاتهم، لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، انخلع فؤاده وقلبه وذهل عقله. كان ابن الزبير رحمه الله إذا قام في الصلاة كأنه عودا من الخشوع، وكان بعضهم إذا سجد استقرت الطيور على ظهره تحسبه جمادا، وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر أن اسطوانة المسجد قد انهدمت، وكان عبد الله بن الزبير يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. عبد الله بن الزبير كان معتصما بالحرم، فجاء الحجاج حاصر مكة وقصف الكعبة بالمنجنيق، قصف الكعبة بالمنجنيق وخرب أشياء فيها، فأتى حجر أخذ بطرف ثوب عبد الله بن الزبير وهو ساجد لا يتحرك. وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. قال: أبي الجنة والحور ونحو ذلك؟ قالوا لا، ولكن بأهلنا وأموالنا. فقال لا، أن تختلف الأسنة في أحب إلي. وما زال في المصلين من هو كذلك، كما قال سعد بن معاذ: في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن. كنت أنا لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن لكنت أنا أنا، ما تغيرت. إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا ما سمعت من رسول الله حديثا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها. وقد ضرب سلفنا رحمهم الله من الصحابة ومن التابعين وأتباعهم أمرا عجيبا في الخشوع في الصلاة. هذا محمد بن نصر المروزي رحمه الله، قال عنه أبو حاتم، قال عنه أبو بكر الصبيغي: أما محمد بن نصر فما رأيت أحسن صلاة منه، لقد بلغني أن زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك. طبعا هذه أحوال قد لا يدركها إلا من استغرق، يعني بعض الناس قد يستغرق في العبادة جدا فلا يحس حتى بقرصة البعوضة أو بقرصة النحلة. وقال محمد بن يعقوب الأخرم: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته خشوعه وهيبته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وأحوال السلف في الخشوع في الصلاة كثيرة، ولكن عندما نتأمل اليوم في أحوال الخلف من متأخري المسلمين كيف صارت صلاتهم وفي أي حال هي. الآن لنتخيل أن الصلاة هي هدية يهديها العبد إلى ربه، هدية يهديها العبد إلى سيده. لو أن عبداً أراد أن يهدي إلى سيده جارية فكيف يهديها؟ إنه ينتقي هذه الجارية من أنفس الجواري ليهديها إلى عبده، وفيها أكمل الصفات. تأمل لو أن عبداً أهدى إلى ملك من الملوك جارية شلاء عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة، بل قد يهدي له جارية ميتة، ما رأيكم في هذه الهدية؟ ما رأيكم في هذه الهدية؟ أصلاً إذا أهدى له جارية مثل هذه هذا فيه نوع من الاستهزاء بهذا المهدى إليه، فكيف بالصلاة يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها. ولذلك لا بد من استكمال عبودية القلب حتى تستكمل عبودية الأعضاء. لماذا لا ندري أحيانا ماذا قرأ الإمام في الصلاة؟ ولماذا لا ندري أحيانا كم ركعة صلينا؟ ولماذا لا ننتبه لأنفسنا في بعض الأحيان إلا بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام ننتبه أننا حقيقة في صلاة؟ بسبب ماذا؟ بسبب الالتفات. والالتفات على نوعين: التفات القلب عن الله إلى غيره، والتفات البصر، وكلاهما مذموم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا التفت العبد عن ربه فإلى من يلتفت؟ إلى خير من الله عز وجل. هل هناك شيء خير من الله يلتفت إليه؟ إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساه غافل. أنت ترى الآن اثنان في نفس الصلاة وراء نفس الإمام في نفس الصف بجانب بعضهما البعض، لا يفصل بينهما شيء، واحد ترفع صلاته إلى أعلى عليين وواحد تلف صلاته فيرمى بها في وجهه، بسبب أي شيء؟ بسبب اختلاف حال القلب في الصلاة. والصلاة إذا كانت بخشوع فإن الإنسان يفرح بها ويلتذ. ولذلك كان عليه السلام يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. والأشياء، الشيطان يحاول جاهدا أن يوسوس للعبد في الصلاة. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة أغيظ ما يكون على الشيطان مقام العبد بين يدي الله، أغيظ ما يكون على الشيطان مقام العبد بين يدي الله. فلذلك يحاول الشيطان بشتى الوسائل أن يوسوس إلى العبد. فإن الشيطان مثل قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه. ولذلك الشيطان يشتد على المؤمنين، بينما على الكفار قد لا يفعل لهم شيء. لذلك سئل بعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، اليهود والنصارى يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. يعني إذا كانت قلوبهم مثل البيت الخربان فماذا يصنع فيها الشيطان؟ فماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ ولذلك قلوب العباد مثل البيوت، والبيوت على ثلاثة أنواع: بيت للملك، وبيت للعبد، وبيت فارغ. فبيت الملك لا يجرؤ أحد على السرقة منه لأنه محروس، والبيت الفارغ لماذا يدخل فيه السارق؟ ماذا يسرق منه؟ فبقي بيت للعبد فيه أشياء يحاول السارق أن يأخذ منه. ولذلك كان لزاما على العبد أن يدافع عن نفسه من هؤلاء اللصوص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في استشهاد جميل، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول: فكيف بمن امتلأت قلوبهم من كلاب الشهوات وصور المحرمات؟ كيف تدخلها الملائكة؟ من امتلأت قلوبهم بكلاب الشهوات وصور المحرمات كيف تدخلها الملائكة؟ وهذا اقتباس جميل منه رحمه الله تعالى. وبعض الناس هنا يحتجون بأشياء في قضية الخواطر التي تخطر على القلب. يقولون: ألم يحدث أن عمر رضي الله عنه قال: إني لأجهز الجيش في الصلاة، فلماذا نحن يعني لا نفكر في أشياء من الخير في الصلاة؟ طبعا الصحيح أن الإنسان لا يفكر في الصلاة بما سوى الصلاة ولو كان فيها أشياء من الخير. يعني الآن أنت في الصلاة ليس هذا وقت أن تفكر على من توزع الزكاة وما هي أسماء العوائل إلى آخره، ليس هذا وقته، وقته بعد الصلاة. فلو قال قائل: كيف وقد قيل جاء أن عمر كان يجهز الجيش في الصلاة؟ فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كلاما مهما، قال: لأن عمر رضي الله عنه كان مأمورا بالجهاد وهو أمير المؤمنين، فهو أمير الجهاد، فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو. ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كالطمأنينة حال الأمن، لأن عمر هو المسؤول الأول والأخير في هذا المقام. ولذلك خففت صلاة الخوف عن صلاة الأمن. وبالإضافة فإننا قد لا نعلم، فقد يكون عمر رضي الله عنه له من قوة الإيمان وحضور القلب ما لا يصرفه تدبير الجيش عن الاستماع للآيات والتفكر فيها. ومع ذلك نقول إن انصراف القلب بالكلية للآيات والأذكار في الصلاة هو المطلوب، ولا نحتج بآثار أخرى. فنحن لسنا بمنزلة أولئك القوم. ومن الذي هو مثل عمر؟ من الذي هو مثل عمر؟ أمير المؤمنين ومسؤول عن الجهاد، وهو يعيش في حالة من الخوف، خوفا على المسلمين، وعنده من قوة اليقين وحضور القلب أشياء كثيرة، فقلبه حاضر إن شاء الله. ولذلك يعني في أشياء أحيانا قصص ترد لا يمكن أن يعني مثلا قيل جاء أن بعض المحدثين من كثرة انشغال بالحديث أن أحدهم مرة من المرات كبر للصلاة فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن نسي نفسه من كثرة التحديث ظن نفسه في مجلس الحديث من كثرة الإملاء والتحديث كبر فقال هذا. هذه القصة لا يمكن أن نحتج بها فنقول انظر إلى هذا الشخص كيف أنه يعني قال ساق الإسناد في الصلاة، ما يمكن نحتج بهذا. هؤلاء ناس غلب عليهم شيء معين فسهوا فقالوا هذا الكلام، لا يمكن أن نحتج به. فنبقى على الأصل وهو أننا مخاطبون بوجوب حضور القلب والتفكير في الآيات. والخواطر قسمان، خواطر داخلية وخواطر خارجية. فالخواطر الخارجية مثل ما يطرق السمع من الأصوات فينشغل الإنسان بسماعها. افترض أنك واقف فسمعت أناس يتحدثون، أو سمعت أو جاء مثلا لك أغنية من موسيقى من شيء من مكان مجاور. الآن هذا أو صوت خشخشة أو صوت مخيف أو صوت أي صوت من الأصوات، الآن هذا صارف خارجي سيشغلك عن استرسال وراءه أو ما يراه ببصره. الإنسان أحيانا قد يرى ببصره أشياء، الواحد أحيانا قد يعد أشياء في الصلاة، يرى أمامه مثلا شيء من الأثاث فيه قطع فيراه فيجد ينشغل بعدها. وأحيانا إذا كان أمامه شيء مزين فإنه ينشغل أو مزخرف فإنه ينشغل بتتبع الزخرفة المتداخلة، ينشغل بصره إن هذا اللون الأزرق يتجه يمينا وشمالا ثم إلى الأعلى ثم ينزل وهكذا ثم يضيق ثم يثخن ثم إذن ينشغل البصر، ينشغل الذهن خاطر خارجي بسبب شيء رآه في الصلاة. وهناك من الناس، أليس يحدث أحيانا أن ينظر الناس إلى ساعة المسجد وهم في الصلاة ثم ينظروا إلى ساعتهم ليتأكدوا أن الساعتين متطابقة؟ أليس بعضهم ينظف أنفه في الصلاة وبعضهم يبيع ويشتري في الصلاة؟ وربما عد بعضهم دراهمه في الصلاة ولو كان أحدهم قد صرف مبلغا كبيرا من المصرف ثم جاء إلى الصلاة فإنه لا يفتأ أن يتحسس جيبه ليطمئن أن المبلغ الكبير لا زال في جيبه وهو مشغول طيلة الوقت، يريد عند الركوع يريد أن ينهي القراءة بسرعة حتى إذا ركع مرت يده بشكل عفوي كما يظن بجانب جيبه ليتأكد. وإذا كان يحمل ورقة مهمة فعند السجود هو ينظر في جيبه سقطت أو لا وهكذا. أليس من الناس من يحاول أن يعرف من الذي يصلي عن يمينه ومن الذي يصلي عن شماله وواقف الصلاة فيتخلف شيئا يسيرا ليركع الآخر فينظر في وجهه أو يسجد أو يرفع لينظر من هو الشخص الذي يصلي بجواره أو من الذي يصلي أمامه؟ أليس أحيانا بعض المسبوقين من المأمومين إذا سلم الإمام من الصلاة وأتى ليقوم ما عليه وهو ما عمره شاف الإمام، هذا أول مرة يشوف الإمام، تجد أنه عندما يقوم ليكمل الصلاة تجد أنه ينظر من بين الصفوف يرى شكل الإمام وقد انفتل إليه؟ أليس يحدث هذا كثيرا؟ لو أننا دخلنا بحضرة ملك أو وزير فقال الإنسان ما يريد لهذا الملك باهتمام شديد ثم خرج ثم سئل ماذا كان لون ثوب الملك، فهل كان تراه فهل تراه سيفطن ويتذكر ماذا كان لون ثوبه؟ لماذا؟ لأنه قد شغلته هيبة الملك وعظمة الملك والكلام والاهتمام بالكلام شغله عن أن ينظر ساعة هذا إيش نوعها. لكن عندما نقوم بين يدي رب العالمين فإننا لا نزال ننظر في الساعات ونحرك الأشياء وهكذا. وهناك خواطر داخلية، هذه خواطر خارجية، في خواطر داخلية وهذه ما تشعب به القلب من هموم الدنيا وما هام به في أوديتها فهنا لا ينحصر له شيء معين، فهو لا يزال يتقلب في أودية الدنيا من واد إلى آخر. والمشكلة الشيطان أحيانا يأتيك في الصلاة بأفكار جيدة وحلول ممتازة لمشاكل أنت تعيشها الآن. فعلا ما يخطر ببالك حل المشكلة إلا في الصلاة، ولا تخطر ببالك أفكار ممتازة إلا في الصلاة. طبعا أشياء متعلقة بالدنيا ما تخطر سبحان الله إلا في الصلاة، وإذا أضعت شيئا فربما لا تتذكره إلا في الصلاة. والخواطر مشكلتها أنها مثل الذباب. لماذا سمي الذباب ذبابا؟ من يخبرنا؟ لأنه كلما ذب آب. إيش يعني ذب؟ طرد. إيش يعني آب؟ رجع، كذا ولا لا؟ هذا الذباب. فلذلك قيل أنه سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب. والخواطر نفس الشيء، كلما حاولت أن تطرد الخاطر رجع لي. إذا طردت في الفاتحة جاء في آمين، وإذا طردت في السورة جاء في الركوع، وإذا طردت في الركوع جاء في التشهد، وإذا طردت في التشهد جاء بين التسليمتين. لذلك لا بد من المجاهدة في صفاء الفكر حال الصلاة والاستعداد لدفع الخواطر. ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصف له صلاة أبدا، فهو لا يزال يفكر في محبوبه. المشكلة حقيقة والخطورة عندما نقول هذا الآن منشغل الآن قلبه مثلا بمديره في العمل مثلا، أو منشغل قلبه بامرأته، فهو يقول حال انشغاله بالمدير والمرأة إياك نعبد وإياك نستعين. فما أقبحها تلك اللحظة، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه إياك تعود على إيش؟ على من يفكر في هذه اللحظة. لو أن رجلا نظر إلى النجفة في الصلاة قال إياك نعبد وإياك نستعين، كيف يكون حاله؟ والمقصود إذن صرف الخواطر. صرف الخواطر الناس فيها على مراتب الخواطر هذه، كما يقول ابن القيم رحمه الله، والناس في الصلاة على مراتب خمسة. أحدها مرتبة الظالم لنفسه الذي تنقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، والثاني رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة والوضوء، ولكنه يضيع مجاهدة نفسه وتضيع نفسه في الوسوسة فيذهب مع الوساوس الأفكار. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انتبه لنفسه. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه بدفع الوساوس، فهو بين مشغول بين الصلاة والجهاد، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من قام إليها فأكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه في مراعاة حدودها لئلا يضيع شيء، فهمته مصروف إلى استكمالها وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه. والخامس رجل بالإضافة إلى ذلك قد امتلأ قلبه محبة لله وعظمته وإجلالا له سبحانه وتعالى، يصلي كأنه يرى الله وكأن الله ويشعر بأن الله يراه وأنه يشاهده، فتضمحل تلك الوساوس والخطرات ولا تأتي إليه أصلا. فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب إلى ربه من المقربين. وها هنا طائفة نختم بها كلامنا عن الأشياء التي نهي عنها حتى يتحقق الخشوع في الصلاة. نهى صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. كل واحدة من هذه الأشياء تنافي الخشوع. الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع، يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، حديث حسن. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل وهو حاق، ونهى وكذلك يدخل في الحاقن الحاقب. لا يصلي الإنسان وهو حاق ولا حاقب، ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الحاقن والحاقب؟ أيوة، الذي حصله البول، والحاقب الذي حبسه الغائط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، ولا وهو يدافع الأخبثين، أو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان، البول والغائط. تأمل حرص الشريعة أن الإنسان ما يدخل في الصلاة إلا وهو متفرغ من كل شيء. إذا كان نفسه في الأكل يقول: لا، أقدم الأكل. وإذا كان يريد الخلاء، إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء، وفي رواية: فليبدأ بالخلاء، حديث صحيح. إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف، حتى الوسوسة الشيطان، كما ورد في الحديث أن الشيطان يعبث بالشعرات حول دبر بن آدم، الشيطان يعبث بالشعرات حول دبر ابن آدم. فشوف كيد الشيطان إلى أي درجة، كما ثبت الحديث الصحيح، يعبث بالشعرات حول دبر ابن آدم ليوهمه إيش؟ أنه خرج منه شيء. ولذلك ماذا يقول عليه السلام؟ فلا ينصرف، ما يجوز له يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما في شيء دليل، شيء واضح، ما ينصرف من الصلاة. إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم، وفي رواية: فليرقد حتى يذهب عنه النوم حتى يعلم ما يقول. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، وفي رواية: لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. إذا صار نعسان ما يصلي وهو نعسان، ينام ثم يقوم. ولذلك لابد من الاهتمام بالفرائض، أن تكون في وقت اليقظة، مو واحد ينام ويضيع الصلاة عن وقتها. لا، إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، حديث صحيح. الإنسان إذا تثاءب في الصلاة يدخل الشيطان عن طريق الفم، فيصبح أشد تحكما بالمصلي. ولذلك لا بد أن يكظمه الإنسان وأن يغلق فمه ما استطاع. ولذلك من العجب أنك أحيانا تكون في الصلاة فتسمع صوتا منكرا يشبه صوت الحمير، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واحد فتح فمه في الصلاة فجأة فتثاءب تثاؤبا طويلا قويا، ربما يستحي بعده وربما لا يستحي، وربما لا يتذكر أنه قد تثاءب أصلا. إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه، فإنما يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فليدفنه. يعني إذا كان مسجد من حصى أو تراب يصلي على رمل، يبصق تحت يساره تحت قدمه ويدفنها. إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فإذا اضطر، الأصل الإنسان ما يبصق في الصلاة، لكن اضطر جاءه البلغم فحبسه، فعند ذلك قد يأخذه بطرف ثوب أو بمنديل عن يساره لا عن يمينه ولا أمامه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل رأسه معقوص، يعني مربوط، وإنما يترك شعره ليسجد معه ولا يحبسه بالطاقية ونحوها، وإنما يسجد ويسجد شعره معه حتى يكون لهذا الشعر نصيب من العتق من النار، لأن الإنسان يحترق منه كل شيء إلا مواضع السجود. نهى عن الاختصار في الصلاة، أن يضع الإنسان يديه على خاصرته، هذا منافي للخشوع. نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه، يعني أن يلتحف بثوبيه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهكذا، وأن يغطي الرجل فاه. فالتلثم في الصلاة مكروه. لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، لو صليت على حصى أو رمل لا تجي تمسح كل شوي تمسح، ينافي الخشوع. فإن كان لابد شيء يؤذيك جدا فواحدة، مسحة واحدة. تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، لما حضرهم شيطان في واد فأقام ناموا عن الصلاة، أمرهم أن يتحولوا من الوادي حتى يكون المكان الجديد فيه صلاة أخشع. نهى أن يصلى خلف المتحدث والنائم. لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. ليش؟ لأن المتحدث حديثه يشغلك، لا تصلي وراءه. لو شفت اثنين يتحدثون لا تصلي وراءهم، أو واحد يتحدث لا تصلي وراءه حتى لا يشغلك حديثه. أو نائم لا تصلي وراء نائم، لأنه قد يظهر منه أثناء نومه ما يشغلك عن الصلاة. ولذلك يدخل في هذا الابتعاد عن الضجة ومجالس الكلام واللغط، فإذا تنتقي المكان الهادئ الذي ليس فيه كلام تصلي فيه. وكذلك إزالة كل شيء فيه زينة وزخرفة وزركشة وألوان تشغل المصلي من موضع الصلاة، مثل حديث اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم. ليش؟ أشغلته عليه السلام. كان لعائشة ثوب فيه تصاوير فقال أخرجيه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ولذلك لا يصلى في أماكن الزخارف والألوان والصور، ولا يصلى على السجاجيد المنقوشة ولا المزخرفة، سواء عليها صورة مكة ومدينة ولا الحرمين ولا غيرهم، لا. ومن الذي قال إن هذا شيء طيب أن يصلي عليها؟ بعضهم يظن يعني قدامه مكة والمدينة، يعني الآن إن شاء الله اكتمل الخشوع، وين؟ وكم من الناس يتأمل في الألوان والزخارف ويذهب ببصره معها وهو يراها. وكذلك لا يصلي الإنسان مثلا أمام المرآة أو وراء المرآة لينظر صورته في المرآة، أو وراء أي جهاز أو شيء فيه كلام. وكذلك على النساء أن تراعي وضع الطفل في مكان مناسب إذا أرادت أن تصلي. وإزالة كل ما يعيق المصلي، لو في ثوبك أشياء تسقط من الجيب العلوي أثناء السجود ضعها في الجيب السفلي قبل أن تبدأ الصلاة. وإذا كان العقال سيسقط فأخره. والمرأة أدوات الزينة ومثل لفافات الشعر وغيرها، لفافات الشعر تزيلها. أي شيء يضايق الإنسان في الصلاة لو كان ثوبا ضيقا إنه يستبدله قبل الصلاة. وبعض الناس ينشغلون بستر العورة، خصوصا إذا لبس بنطلونا له هو قصير من الوراء فإنه لا يزال مشغولا به. ولذلك عليه أن يراعي ثيابه في الصلاة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الإشارة باليدين أثناء السلام، قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أسكنوا في الصلاة، إذا صلى أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يقول السلام عليكم لصاحبه عن يمين وعن الشمال. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا يكتب في القبلة شيء، ولذلك لا ينقش في قبلة المسجد لا آيات ولا زخرفة ولا شيء. ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان، لو كان وجه الإنسان لا يصلي وجهه لوجه إنسان أمامه في الصلاة، ولا إلى النار ولا إلى قنديل أو سراج أو تنور، حتى لا يشابه من يعبد غير الله. وكذلك الإنسان يتجنب الصلاة في الأماكن الحارة كثيرا أو الباردة كثيرا حتى لا تشغل عن الصلاة. ما هو الدليل؟ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ليش كان يؤخر صلاة الظهر في وقت الصيف؟ حتى لا ينشغل الناس بشدة الحر، لا يضيع خشوعهم مع شدة الحر، فكان يبرد بالصلاة شيئا. إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وكذلك لا حرج في الصلاة في الظلمة الشديدة، وكان عليه السلام إذا قام يصلي في الليل ما كلف نفسه بإشعال السراج. وكذلك قال ابن مسعود ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة، حديث حسن. وقال سلمان رضي الله عنه رجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه. والمرأة تنتقي المكان الأستر، قال عليه السلام لأم حميد قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فكلما كان في أقصى البيت كلما كان أستر المرأة وأفضل. طيب، هل هذا الخشوع كذلك؟ أو قبل أن ننتقل هنا نقطة، الشيطان يأتي ويوسوس للإنسان في الصلاة، فإذا الإنسان وسوس إليه الشيطان في الصلاة فإنه يسن له أن يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة، حتى لو جاءوا أثناء الركوع، أثناء السجود، أثناء القراءة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، كلها صحيحة. فإذا أحسسته هذا شيطان متخصص في الوسوسة، شوف كيد الشيطان، ولكن مع ذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. ولكن لو كان يصلي مع ناس فإنه لا يدفل عن يسار أمامه حتى لا يجعلهم يشمئزون من هذا، لكن لو كان يصلي لوحده وجاءه الشيطان من السنة أن يدفل عن يساره ثلاثا حتى ولو اشمأز بعض الناس من هذا. لكن أيها الإخوة، هل مع هذا الأمر كان يعني الإنسان في الصلاة يعني خشوع معناها أن يسكت تماما، ما يفعل أي شيء مطلقا حتى لو كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة المسلمين؟ لا، ليس الأمر إلى هذه الدرجة. مع هذا الخشوع الذي كان عليه الصلاة والسلام في قلبه فإنه لم يكن يشغله ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين. لو في شيء من أحوال المأمومين يصلح الصلاة فعله عليه السلام. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره، وكان يرد السلام بالإشارة هكذا على من يسلم عليه. لو جاء واحد يسلم على مصلي فالسنة أن يقول هكذا، هذه السلام بالإشارة في الصلاة. وقال عليه السلام: إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأتجوز فيها كراهية أن أشق على. شوف الإسلام دين واقعي، يراعي الأحوال، يراعي الناس، مو يعني خشوع يعني لا التفات ولا الأطفال يبكون من الآن إلى، لا، يراعي صلى الله عليه وسلم الطفل. وكان في صلاته وانشغاله بالله وإقباله يشعر بعائشة إذا جاءت فاستفتحت الباب، فإذا كان الباب قريب مشى خطوات إذا لا يتحول اتجاهه عن القبلة فيفتح لها الباب. وذكر في صلاته تبرا كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه، مال قسمه وعاد مسرعا، فلم يشغله انجماع قلبه على الله عن تفطن هذه الأشياء المهمة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي إلى الجدار فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها ويساعيها حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. لو أنت تصلي وراء جدار سترة، جاء طفل يريد أن يمر بين يديك، منعته وأراد فتساعيه ولو تقدمت حتى يمر من ورائك. وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب، يعني صغيرتان، قد اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، تقتتلان بالأيدي، فنزع بينهما وفرق بينهما ولم ينصرف من صلاته بل أكمل الصلاة، لأنه يقتتلان عنده. وهنا سؤال قد يطرأ في أذهان البعض: إذا واحد وسوس في الصلاة وسرح فيها فهل يعيد الصلاة ولا لا؟ طبعا فيه ناس قد لا يحضرون من الصلاة شيئا مطلقا، وفي ناس قد يحضرون منها شيء وتغيب عنهم أشياء، وفي ناس خاشعين في الصلاة يحضرون أغلب الصلاة. فالذي يحضر أغلب الصلاة ويجاهد نفسه هذا لا شك أن صلاته صحيحة، ولم يقل أحد العلماء بإعادتها بأن عليه الإعادة. أما الذي سرح طيلة صلاته أو أكثرها لا يذكر منها شيئا فقال بعض العلماء بإعادتها، ولكن الجمهور على عدم الإعادة وعلى أنها مجزئة، وهذا رأي الجمهور ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والدليل أنه عليه السلام لما ذكر بأن الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له حتى لا يعود يدري كم صلى، فماذا يفعل؟ يبني على ما استيقن ويعمل بغلبة الظن ويسجد للسهو، ولم يقل عليه السلام إيش يعيد الصلاة. لكن في فرق بين الإجزاء وبين الأجر، يعني صحيح أن الصلاة مجزئة لا يعيدها، لكن الأجر غير. لذلك قال عليه السلام أن بعض الناس ينصرف من صلاته وليس له إلا نصفها، ربعها، ثلثها، أو ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عجرها. وبعض الناس ينصرف بأجر تام، وبعض الناس ينصرف بلا أجر. رب قائم ليس من له من صلاته إلا من قيامه إلا النصب. هي صحيح أنه ما تعاد، خلاص اسمه صلى، يعني أسقط عنه الفرض، لكن الأجر هذا بحسب الحضور، بحسب حضوره. وهناك سؤال أيضا يقول: واحد أحيانا نحن نسرح في الصلاة ما نذكر الفاتحة إلا بعد آمين، نذكر أن يعني قرأنا الفاتحة لكن ما وعينا منها شيء، هل نعيدها؟ وقد سألت عن هذا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، فأجابني بقوله: لا ننصحه ولا نأمره بأن يعيدها حتى لا نفتح له باب إلى الوسوسة. لأن إذا قلت للناس كل ما غفلت عن شيء يعيده مشكلة، لأنه سيعيد الفاتحة عدة مرات، ويعيد التشهد عدة مرات، ويعيد القراءة عدة مرات، وهكذا. فقال: وربما يكون أيضا في هذا نوع من التسهيل له، يعني يقول خلاص أسرح ما دام أنا بعيدها ما في مشكلة. لكن لو قلت له لا لا تعيد، فسيضطر إلى أن يركز في القراءة. فإذا لو سرح في الفاتحة أو في غيرها فلا يعيد، يكمل الصلاة ويجاهد نفسه في باقي الصلاة. وإن اضطر أن يتنحنح أحيانا الواحد مثلا يخرب صوته في الصلاة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن احتاج إلى النحنحة ليصلح صوته فلا بأس. لو تأوه أثناء الصلاة أو خشع أو حزن فبكى أو صاح أو سعل أو عطس كح، لا بأس بذلك، لأنها ضرورة تدعو إليها الحاجة لا تبطل الصلاة. ومن قال من الفقهاء أن الصلاة تبطل بحرفين فلا دليل على ذلك كما ذكره شيخ الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من المصلين الذين لا يسهون في صلاتهم ويحافظون عليها ويخشعون لك فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.